بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي يدعي، يبدو أنه يقول يدعو علي وأنا غير غلطان عليه، فهل يستجيب الله له؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الدعاء على النفس وعلى المال والولد لئلا يصادف ساعة استجابة فيستجاب فيندم الداعي على نفسه أو على ماله أو على ولده ندامة لا يمكنه استدراكه ما حصل بسببه. فعليه يتقي الله جل وعلا في مثل هذا الأمر، وألا يستعمل هذا السلاح في معالجة الأخطاء إذا وجدت. فكيف إذا كان الدعاء من غير مبرر ولا موجب له، لأنه في السؤال يقول أنا غير غلطان، يعني ما حصل منه شيء يستوجب هذا الدعاء، وإن كان قد يكون في تقديره أنه غير غلطان غير مخطئ، وفي تقدير والده أنه مخطئ في حقه. ولا شك أن حق الوالدين عظيم جدا، فقد يكون في تقدير الولد أن هذا الأمر يسير لا يترتب عليه ضرر على والده، وهو في الحقيقة يقدح في بره لوالده، وحينئذ يؤاخذ عليه. فتقدير مثل هذا الأمر، كون الوالد يراه خطأ والولد لا يراه خطأ، فالمرجع في ذلك إلى الوالد، ولا بد أن يتنازل الولد ويرضي والده قدر المستطاع، ما دام يأمره بمعروف وينهاه عن شيء لا يتضرر بتركه فتلزمه طاعته، وإذا دعا عليه حينئذ فهو حري أن يجاب. فعلى الابن أن يحتاط لهذا الأمر ولا يعرض نفسه لدعاء الوالدين. وبالمقابل أيضا على الوالد أن لا يكون علاج المشاكل بينه وبين أولاده وبين أهله الدعاء عليهم، لأنه ثبت النهي عنه عليه الصلاة والسلام فيما ذكرناه آنفا أنه نهى عن الدعاء على النفس وعلى المال وعلى الولد، وإنما تستصلح الأمور بغير هذا الأسلوب. وليكثر من الدعاء لهم بدلا من أن يدعو عليهم، فالدعاء لهم دعاء الوالد لولده كما جاء بالخبر مستجاب. وعلى الابن أيضا أن يبر بوالديه لينال هذه المنقبة وهي دعاء الوالد له، فيسعد في الدنيا والآخرة، ولا يعرض نفسه لسخط الوالدين فيدعو عليه. على كل حال، مثل هذا من الطرفين لكل منهما ما يخصه من خطاب الشرع. فعلى الولد أن يبر بوالديه وأن لا يعرض نفسه لسخطهما فيقع في مثل هذا الأمر. وعلى الوالد أيضا أن يسلك الأساليب التي تستصلح بها أو يستصلح بها سلوك الأولاد. وأما كونه يستجاب له إذا كان من غير سبب ولا مبرر، فلا شك أن هذا اعتداء في الدعاء، والاعتداء لا شك أنه لا يستجاب للمعتدي في دعائه. نعم، الاعتداء في الدعاء من موانع الإجابة، لكن مع ذلك على الولد أن يراجع نفسه ويراجع حساباته مع والديه وتصرفاته معهم، ويحاول إرضاءهم بقدر المستطاع، ولو كان في قرارة أنفسهم أنهم مخطئون وهو غير مخطئ. على كل حال، حق الوالدين عظيم. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سؤال لأبي ديم من الرياض، يقول: متى على المعتكف أن يدخل معتكفه؟
المعتكف إذا قرر أن يعتكف يوم من الأيام أو مدة طالت أو قصرت، فبداية الاعتكاف من غروب الشمس، تبدأ من غروب الشمس.
نعم.
ولنفترض أنه أراد أن يعتكف العشر الأواخر، فبغروب شمس يوم 20 ليلة 21 بغروب الشمس يبدأ اعتكاف العشر الأواخر إلى غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، هذه العشر ولو كانت 9.
نعم.
ولو كانت 9
إذا أعلن،
إذا أعلن خروج الشهر فتمت العشر. ولو نذر أن يعتكف العشر الأواخر فإنها تكفي هذه 9 فهي 10، كما لو نذر أن يصوم 10 ذي الحجة فإنه يصوم 9 الأيام الأولى ولا يجوز أن يصوم العاشر. على كل حال الاعتكاف يبدأ من وقت تحديد المعتكف على حسب المدة التي يريدها، وكل على أصله في اعتكاف ما دون اليوم. حلف أو نذر أن يعتكف ساعات من النهار، من صلاة كذا إلى صلاة كذا، يبدأ من الوقت المحدد. وإذا قلنا أنه لا بد أن أقل يوم وليلة، نعم، فمن غروب شمس اليوم الذي قبله، واليوم الثاني يبدأ من غروب الشمس وينتهي بغروب الشمس. وقلنا أنه إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه من غروب الشمس، من غروب شمس يوم 20. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم 20 ثم دخل معتكفه. هذا لا شك أن اليوم 20 ليس داخل في العشر الأوائل الأواخر، وإنما هي من العشر الأواسط. وما دام الاعتكاف لم يقترن بنذر ولا يمين فإن المعتكف يدخل متى شاء، لكن من حدد مدة معينة عليه أن يبدأ بها من دخول وقتها الشرعي كما ذكرنا.
نعم. وصيتكم مع الشيخ لمن دخل في هذه العبادة؟
لا شك أن من لزم المسجد معتكفا فعليه أن يقضي ساعات الليل والنهار بما يقربه من الله جل وعلا، بما يقربه من ربه، من صلاة وذكر وتلاوة ودعاء، يستغل الوقت بقدر الإمكان. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله، وجاء في بعض الأحاديث أنه يطوي فراشه فلا ينام في هذه الليالي العشر استغلالا لهذه الأوقات واغتناما لها لما يرجى من إصابة ليلة القدر فيها. والراجح من أقوال أهل العلم أنها في العشر، على خلاف بينهم في تحديد الليلة بعينها، أو أنها تنتقل في ليالي العشر أو في أوتاره وهي أرجى.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول: كيف صلاة التهجد جزاكم الله خيرا؟
صلاة التهجد تبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضلها ما كان في الثلث الآخر من الليل وقت النزول الإلهي. وثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. وثبت في الحديث الصحيح أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين. وأما التحديد بعدد معين كما جاء في حديث عائشة، فلا شك أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام كما وكيفا هو الأصل، كما وكيفا. فمن أراد أن يقتصر على 11 ركعة فإنه يقتدي به في الكيف كما اقتدى به في الكم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى من الليل فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران 5 أجزاء، يعني لا تقل بحال من الأحوال عن بالترتيل عن ساعتين، وبالهذ عن ساعة، وهي ركعة واحدة. والقيام جاء تقديره بالوقت لا بالعدد، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فهو محدود بالوقت. وجاء في أفضل القيام وأنه قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فالتحديد في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، إنما جاء بتحديد المدة. وفرق بين من يصلي 11 ركعة في ربع ساعة وبين من يصلي 3 ركعات مثلا أو 5 ركعات في ساعة. هل نقول أن صلى 11 ركعة وما زعد عليه واقتدى به عليه الصلاة والسلام في العدد أفضل من من أطال القيام؟ وطول القيام هو القنوت، هو القنوت، وأطال السجود، وأكثر وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. والتحديد بهذا العدد الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، وإن كان في الصحيح، لكن هذا على حسب ما حفظت ورأت من فعله عليه الصلاة والسلام. وغلق ثبت عنه أنه صلى 13، وثبت عنه أطلق عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صلي ركعة تورتر لك ما قد صليت. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا ما يدل على عدم التحديد بعدد معين.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل أيضا يسأل، يقول في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقول ما سر تذييل هذه الآية بقوله لعلكم تتقون؟
العبادات كلها مما يتقرب إلى الله جل وعلا به من صلاة وصيام وحج وغيرها من العبادات، الهدف منها تحقيق العبودية التي من أجلها خلق الإنس والجن. تحقيق العبودية يكون بتقوى الله جل وعلا، بفعل الواجبات وترك المحرمات. والعبادات إذا أديت على الوجه المأمور به الوارد عن الشرع سواء كان في الكتاب أو في السنة، لا بد أن يكون مآل صاحبها إلى تحقيق التقوى. فإذا صام الإنسان صوما شرعيا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحفظ صيامه من أن يخدشه، لأن الصوم جنة ما لم يخدشه صاحبه، أو لم جنة ما لم يخرقها، فلا شك أن مآله إلى التقوى بإذن الله. وإذا وجد من يصوم في النهار ويعصي في الليل، نعم، لا بد أن تجد الأثر في هذا الصيام وأنه ليس على الوجه الشرعي المطلوب. والصلاة التي لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر لا بد أن يكون فيها خلل. وقل مثل هذا في الحج: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بهذا القيد. فمتى يرتفع الإثم عن الحاج؟ يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا اتقى في حجه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والصلاة التي تؤدى على الوجه الشرعي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا شك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن إذا وجدت الفحشاء والمنكر في سلوك بعض المصلين، لا بد أن يكون هذا ناشئا عن خلل في هذه العبادة. وقل مثل هذا في الصيام، وقل مثل هذا في الحج، لا بد أن يكون هناك خلل في أداء هذه العبادة، في كيفيتها، في صورتها الظاهرة، أو في معناها الباطن، لا بد أن يكون الإخلاص فيه شيء أو في المتابعة. أما إذا أديت بشرطيها اللذين لا بد منهما لتحقق القبول، فإنه لا بد أن تكون النتيجة تحقيق التقوى. فإن الإنسان إذا اتقى الله جل وعلا، لا شك أن عبادته حينئذ تكون ترتبت عليها آثارها والثمرة التي أنيطت بها. فبعض الناس يستدل بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، نعم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى يقول أن التأخر أفضل لأنه قرن بالتقوى. نقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح. من تعجل في يومين فلا إثم عليه إن اتقى الله جل وعلا، يعني يرتفع عنه الإثم إذا اتقى الله جل وعلا في حجه ولو تعجل. وإن تأخر فلا إثم عليه إذا اتقى الله جل وعلا. فلمن اتقى هذا القيد متعقب لجملتين هو ملحوظ فيهما معا، ولا يقول أن التقوى مقرونة بمن تأخر دون من تقدم. نعم، فيكون معنى الآية مطابق وموافق لمعنى الحديث، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته فلا إثم عليه، يعني ارتفع عنه الإثم إذا كان حجه مقرونا بالتقوى سواء تعجل أو تأخر. يؤخذ تفضيل التأخر إلى اليوم الثالث من فعله عليه الصلاة والسلام وأنه تأخر. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه المستمعة زبيدة أو زبيدة من الرياض تقول: متى وقت صلاة راتبة الفجر؟
وقتها الأصلي الذي تؤدى فيه من طلوع الفجر، من تحقق طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، هذا وقتها الأصلي، وقت الأداء. ثم من فاته هذا الوقت وأقيمت الصلاة ولم يصل الركعتين فله أن يقضيهما بعد صلاته في الوقت الموسع، وإذا لم يتسر له ذلك فإن قضاهما بعد خروج وقت النهي وارتفاع الشمس فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ساجر اسمه أبو عبد الله، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ هل التورق حلال؟ أريد أن أشتري حاجة مملوكة بالأجل وأبيعها نقدا لكي أشتري سيارة، أفتوني مأجورين.
مسألة التورق وهي أن يشتري سلعة لا حاجة له فيها وإنما حاجته في ثمنها من شخص يملك هذه السلعة ملكا تاما مستقرا، فيبيعها عليه بثمن أكثر من قيمتها نقدا في مقابل الأجل، ثم المشتري يبيعها ليستفيد من قيمتها لأنه لا حاجة له فيها. هذه مسألة التورق عند أهل العلم، وإذا توافرت شروطها فعامة أهل العلم على جوازها، عامة أهل العلم على جوازها، على أن لا يبيعها على نفس البائع الأول لئلا تكون عينة، والعينة محرمة عند جماهير أهل العلم. فإذا اشترى سلعة من شخص يملك هذه السلعة ثم بعد ذلك قبضها القبض الشرعي المعتبر وباعها على طرف ثالث لأنه لا حاجة له بها وإنما يحتاج إلى قيمتها، فإن هذه المسألة معروفة عند أهل العلم بالتورق. وهذا السائل يقول إنه يبيعها من أجل أن يشتري سيارة، لماذا لا يستدين سيارة مباشرة، يستدين السيارة التي هو محتاج إليها، وحينئذ إذا اشترى سلعة هو بحاجتها بثمن مرتفع لقاء مقابل الأجل، فإن هذا هو الدين الذي ذكره الله جل وعلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهو جائز بإجماع أهل العلم. وأما مسألة التورق فحصل فيها خلاف من ابن عباس رضي الله عنهما وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين، المقصود أن فيها خلاف لكن عامة أهل العلم على جوازها، وهي الحل الوحيد لمشاكل كثير من الناس وقضاء حوائجهم، لأن البديل هو السلم المجمع على جوازه وفيه النصوص الصحيحة الصريحة، لكن ما كل شخص يتيسر له أن يتعامل بالسلم، فالحل لحوائج الناس هو عن طريق التورق. فمثل هذا يقال ما دام حاجتك السيارة اذهب إلى شخص يملك سيارة واستدم منه هذه السيارة التي تحتاجها لتخرج من الخلاف الذي أشرنا إليه، وإن لم تجد من يبيعك سيارة وإنما عنده سلع أخرى تشتريها منه بآجل وتبيع هذه السلع بعد أن تقبضها القبض الشرعي المعتبر وتبيعها إلى طرف ثالث ثم تشتري بقيمتها السيارة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم، لو وضحتم أحسنتم أحسن الله إليكم معنى السلم المقصود به.
السلم أن يدفع الثمن نقد في مقابل سلعة يدفعها من استلم الثمن عاجلا في زمن آجل، كالمزارع مثلا يبقى على ثمرته سنة مثلا أو ستة أشهر، ثم يأتي إلى شخص عنده دراهم عنده نقد فيقول أبيع عليك الثمرة بعد ستة أشهر أو إذا طابت بمبلغ كذا، فبدلا من أن يكون الصاع بعشرة يبيعها الصاع بسبعة ثمانية في مقابل هذا الأجل، هذا هو السلم وهو مجمع عليه، على خلاف بين أهل العلم هل يشترط أن يكون صاحب السلعة مالكا لأصلها أو لا يملك الأصل وإنما يستطيع إحضار هذه السلعة في وقتها المحدد بوصفها المعين. فإذا كان السلم في عين محددة موصوفة صفة دقيقة وزمن معلوم وأجل معلوم فإنه لا مانع منه، وجاءت به الأحاديث الصحيحة، وهذا حل لا شك أنه شرعي ومجمع عليه لقضاء الحوائج. لكن يبقى أنه ما كل أحد يتيسر له مثل هذه المعاملة سيما في وقتنا، فيلجأون إلى مسألة التورق وهي بديل عن العقود المحرمة.
أحسن الله إليكم. آخر هذه الأسئلة يقول لحقت الركوع مع الإمام وركعت منفردا خلف الصفوف لأني لم أجد مدخلا في الصف.
إذا لحقت الإمام وهو راكع وركعت دون الصف فقد جاء في ذلك حديث أبي بكر أنه ركع دون الصف ثم دب وهو راكع إلى الصف ولحق به، هذا ما فيه إشكال لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال زادك الله حرصا ولا تعد أو لا تعود أو لا تعدو على الروايات، فصلاته حينئذ صحيح إذا لحق بالصف. أما إذا استمر خلف الصف وتمت له ركعة كاملة فصلاته غير صحيحة لأنها لا تصح صلاة المنفرد والفذ خلف الصف، فمثل هذا لا بد فيه من التفصيل. إن كان ركع دون الصف ليدرك الركوع ثم دخل في الصف هذا لا إشكال فيه، ودليل حديث أبي بكر. وأما إذا لم يجد مدخل في الصف كما هو في سؤاله، فإن ثم بعد ذلك ركع وتمت الركعة قبل أن يلتحق به أحد، تمت له ركعة وهو منفرد، فحينئذ صلاته غير صحيحة، لأنه صح أنه فذ وفرد خلف الصف، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة مستمعي الكرام. نصل إلى ختام هذه الحلقة، والتي يتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.